بسم الله الرحمن الرحيم. إخواننا في الله، طابت أوقاتكم بكل خير. في هذه الصفحة تطالعنا عدالة الله سبحانه وتعالى في السماء والأرض ورحمته بعباده المؤمنين المتقين الذين نظروا لهذه الدنيا فعلموا أنها دار ممر لا دار مقر، فجعلوها كالبحر يعبرون فيه إلى شاطئ السلامة وبر الأمان، ولم يثقلوا ظهورهم بأحمال لا تنفعهم خوفا من الغرق في هذا البحر المخيف، فكان بذلك نجاتهم وفوزهم بما وعدهم الله به من أجر وثواب عظيم، لأنه القادر على كل شيء ولا يعجزه شيء. إن جميع ما في هذا الكون دليل على عظمة المولى جلت قدرته، فلا يغرنك تمرد العاصين وابتعادهم عن الطريق المستقيم، فإن الله القوي العزيز جعل لهم دليلا من أنفسهم على قدرته وعظمته، ولكنهم أغمضوا عيونهم وجعلوا أصابعهم في آذانهم لئلا يسمعوا الحق فيتبعوه، لكن الله عليم بما يفعلونه ومطلع على كل حركة يتحركونها، فسبحانه من إله عظيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم
بسم الله الرحمن الرحيم مراتب الترتيل قال العلماء ترتيل القرآن الكريم يكون على ثلاث مراتب الأولى التحقيق التحقيق لغة هو المبالغة في الإتيان بالشيء على حقه من غير زيادة ولا نقصان والتحقيق اصطلاحاً هو إعطاء كل حرف حقه من إشباع المد وتحقيق الهمزة وإتمام الحركات وتوفية الغنات وبيان الحروف والقراءة بالتؤدة والوقف على الوقوف الجائزة ويكون التحقيق لرياضة الألسن وتقويم الألفاظ وإقامة القراءة بغاية الترتيل ويستحسن الأخذ به على المتعلمين أي حال عرض الختم على الشيوخ فيقرأ القارئ بالتحقيق ليتأكد الشيخ من إتقان القارئ للقواعد وتطبيقها حال التلاوة ولكن نحترز في هذه المرتبة من التمطيط والإفراط في إشباع الحركات بحيث تصير حروف مد كأن يقول في إن إن وكذلك يحترز من تحريك السواكن كقول القارئ خطأ أنعمت والصواب أنعمت وتكرير الراءات كقول القارئ خطأ الرحمن والصواب الرحمن وتطنين الغنات أي المبالغة فيها وتطويل زمنها كقول القارئ خطأ فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره والصواب فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره قال الإمام القارئ حمزة لمن سمعه يبالغ في التحقيق أما علمت أن ما كان فوق البياض فهو برص وما كان فوق القراءة فليس بقراءة المرتبة الثانية الحدر تعريف الحدر هو إدراج القراءة وسرعتها مع مراعاة أحكام التجويد ويكون الحدر لتكثير الحسنات في القراءة ولكن يحترز عن بتر حروف المد بنقصها عن مقدارها، مثل إذا جاء نصر الله والفتح، والصواب إذا جاء نصر الله والفتح. ويحذر من اختلاس الحركات، وخاصة إذا كانت متوالية، مثل وهو، فلا ينطق بضمة الهاء كاملة، أي فلا يقول وهو. ويحذر من ذهاب صوت الغنة. أما إن قرأ بسرعة أكثر من الحدر فلم يعطي الغنة حقها واختلس الحركات وبتر المدود، فإن هذه القراءة تسمى الهذرمة أو الهذ، وقد ورد النهي عنها كما جاء في الحديث، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذ القرآن كهذ الشعر. المرتبة الثالثة التدوير. تعريف التدوير هو التوسط بين التحقيق والحذر، وسميت هذه المرتبة بالتدوير لأن القارئ يدور بين مرتبتي الحذر والتحقيق، أي إن سرعة القارئ في التدوير تكون وسطا بين التحقيق والحذر. أيها الأخ المشاهد، هناك أمر لا بد من ملاحظته، تجوز القراءة بكل هذه المراتب، أي التحقيق أو التدوير أو الحذر، ويستحب لكل قارئ أن يقرأ بما يوافق طبعه ويخف عليه من هذه المراتب، فإن تساوى عنده الأمران فالقراءة التي فيها تدبر أو لا. قال بعض العلماء إن ثواب قراءة الترتيل والتدبر أجل وأرفع قدرا، وإن ثواب كثرة القراءة أكثر عددا، فالأول كمن تصدق بجوهرة عظيمة، والثاني كمن تصدق بعدد كثير من الدراهم. أخانا الكريم، لقد دارت عجلة هذه الحلقات، حلقات تعليم التجويد، وما عليك إلا المتابعة والتدرب على كل جديد من هذه القواعد، ففي كل حلقة جديد يضم إلى المعلومات السابقة، وهكذا يوما بعد يوم. ننتقل بعد ذلك إلى شرح أحكام التجويد من خلال ألوان مصحف التجويد، وستشمل تعليقاتنا العملية كل صفحة من صفحات القرآن الكريم. أبدأ الآن معك ببعض التعليقات العملية. يجب أن تكون سرعة التلاوة منسجمة مع بعضها من أول القراءة إلى آخرها، ولذلك حدد علماء التلاوة 3 مراتب للترتيل كما مر معك اليوم، وهي التحقيق والحذر والتدوير. فالقراءة تجوز بكل هذه المراتب، ويستحب للقارئ أن يقرأ بما يوافق طبعه ويخف عليه من هذه المراتب، ولكن اعلم أخي أن لكل واحدة من هذه المراتب محاذير لا بد من التنبه لها، وقد مرت معك في فقرة حق التلاوة. والآن نأتي إلى الصفحة التي بين أيدينا لنطبق عليها ما مر معنا من ملاحظات. أولاً، حاذر من تحريك الحرف الساكن، فكلمة الأنهار من قوله تعالى تجري من تحتها الأنهار سكن فيها حرف النون، فحاذر من تحريكه، خاصة إذا كنت تقرأ بمرتبة التحقيق، فقل الأنهار ولا تقل الأنهار، فإن ذلك خطأ مشهور. ثانيا، ومن أخطاء قراءة مرتبة التحقيق المبالغة في إشباع الحركات حتى تغدو حرفا، فحذر وأنت تقرأ في هذه الصفحة قوله تعالى مثلا
إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة. أن تقول بدل إن أي أن تحول الكسرة إلى حرف ياء، كما قلت لك للحرف ميزان فلا تك طاغيا فيه ولا تك مخسر الميزان. فمبالغتك بنطق كسرة همزة إن جعلها حرف ياء، فبدل إن صارت إن، فحاذر من ذلك. ومن محاذير السرعة في التلاوة بتر حروف المد، فبدل أن يقول القارئ ماذا أراد الله بهذا مثلا يقول ماذا أراد، والصواب ماذا أراد، فلا تبتر حرف المد، وهذا نأتي عليه في حلقاتنا القادمة إن شاء الله تعالى. وبدل أن يقول ثم استوى إلى السماء تراه يقول ثم استوى إلى السماء، سقط حرف الألف من اللفظ، فحاذر من ذلك أخي الكريم، وأعطي لكل حرف حقه من النطق. ويحذر أيضا أثناء القراءة السريعة أو ما يسمى الحدر من عدم نطق حركات الحروف بشكل واضح، فبدل أن يقرأ القارئ في ختام الصفحة التي بين أيدينا قوله تعالى فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم يقول وهو بدل من وهو، سقطت من النطق ضمة حرف الهاء من غير أن يشعر، قل وهو وليس وهو. فالمطلوب منك أخانا الكريم أن تقرأ بتمهل وتؤدة، وأن تنتبه إلى نطق الحركات والحروف معا. ننتقل الآن معا إخواننا الأكارم من فن الترتيل إلى حسن التأويل. يقول الله تعالى ينقضون عهد الله، تأمل أخي قوله تعالى ينقضون عهد الله، انظر كيف جعل الله التخلي عن الميثاق والوعد نقضا، فما سبب اختيار لفظ النقض في هذه الآية؟ إن النقض يدل على فسخ ما وصله المرء وركبه، فنقض الحبل يعني حل ما كنت قد أبرمته، وقطعك الحبل يعني جعله أجزاء، ونقض الإنسان لعهد ربه يدلك على عظم ما أتى به الإنسان من أخذ العهد وتوثيقه ثم حل هذا العهد والتخلي عنه، فهو أبلغ من القطع لأن فيه إفساداً لما عمله الإنسان بنفسه من ذي قبل. ويقول تعالى أيضا كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم، بدأت الآية بأسلوب استفهام، فاستعملت اسم الاستفهام كيف الذي يدل على الحال، إلا أن الاستفهام قد يخرج عن معناه إلى معان أخرى يدلك عليها الكلام، فما غرض الاستفهام في الآية الكريمة؟ إن الاستفهام الحقيقي يحتاج إلى جواب، فإذا سألك أحد كيف حالك قلت الحمد لله، وهذا جواب لسؤاله. أما إذا قلت لولدك وهو يضيع وقته أيام الامتحان كيف تضيع وقتك على التلفاز، هل تنتظر منه جوابا؟ وكذلك قوله تعالى كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم، هو استفهام نعم، ولكنه خرج إلى غرض آخر وهو التعجب والإنكار. ويقول تعالى ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات، انظر أخي كيف قال تعالى فسواهن سبع سماوات ولم يقل خلق سبع سماوات، لأن التسوية خلق وبناء وتزيين، أما كلمة خلق فهي تدل على الإيجاد والبناء. ولو تأملت السماوات لرأيت بدعة الخلق ودقته ونظاما لا يختل ولا يغيب.
Do 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 do.